الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرياء. وهذا الباب الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد يبين ما جاء من النهي والتحذير من الرياء. والرياء كما هو معلوم هو من الشرك الأصغر، وهو الشرك الخفي كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت النصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالتحذير من الرياء ومن السمعة. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء فيما يتعلق بالأمور العملية، يعني أن يرائي الإنسان بعمله مثل الصلاة والصدقة ونحو ذلك، والحج والعمرة. وأما السمعة فإنه يرائي فيما يسمع بالإذن، مثل قراءة القرآن، كان يحسن صوته بالقراءة ليقال أنه يعني مرتل أو مجود ونحو ذلك، كذلك الذكر والوعظ والخطبة ونحو ذلك من الأمور. فلا بد للإنسان أن يخلص العمل لله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أي عمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي أوردها المؤلف في بداية هذا الباب: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اجتمع شرطان لقبول العمل، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا هو شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الإخلاص أو شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والمسلم في هذه الدنيا مطالب بأن يكون عمله خالصا لله، أن يكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى، لا يكون فيه رياء ولا سمعة ولا غير ذلك من الأمور التي تبطل هذا العمل. لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني الله عز وجل غني عن أعمالنا إذا أشركنا معه غيره، لأن الله عز وجل لا يغفر للمشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالواجب على المسلم أن تكون أعماله كلها خالصة لله سبحانه وتعالى، ويحذر من الوقوع في الرياء والذي هو من الشرك الأصغر. وبعض العلماء قالوا أن الإنسان إذا وقع في الرياء وتمادى فيه ولم يعني يحذر منه ولم يتب منه، فقد ينتقل به إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، الذي هو الخروج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله. ولذلك لا بد أن يحرص المسلم على معرفة هذا الشرك ليحذر منه ويبتعد عنه ويحذر غيره من الوقوع فيه. والرياء عرفه أهل العلم، قالوا: هو أن يظهر العبد عبادته أو يحسنها ليراه الناس فيمدحونه عليها. وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري أن الرياء مأخوذ من الرؤية، يعني أن الإنسان يرى إنسانا يحسن مثلا صلاته أو غير ذلك، فالمقصود به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها. هذا ما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في تعريف الرياء. ولذلك جاء يعني أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان النصوص الواردة من الكتاب والسنة، أو بعض النصوص، لأن النصوص كثيرة من الكتاب والسنة في تحذير من الوقوع في أنواع الشرك، ومنها الشرك الأصغر وهو الرياء، لبيان ما جاء من النهي والتحذير من هذا النوع من أنواع الشرك وهو الرياء. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى قول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يأمره بأن يخبر الناس عن حقيقته وهو أنه بشر، أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هو بشر مثلهم، يعني ليس له من خصائص الألوهية شيء، ليس إله يعبد من دون الله، بل هو بشر وعبد ورسول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد ورسول. فأخبره الله عز وجل وأمره الله عز وجل أن يخبر الناس أنه بشر مثلهم، ليس له من خصائص الألوهية شيء. فالإله هو الله سبحانه تعالى، الإله الحق هو الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فأمره بقوله: قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني مثلكم في البشرية، أنا بشر يعتريني ما يعتريكم من الأمراض ومن الجوع ومن الظمأ ونحو ذلك. يوحى إلي، تميز بهذه الميزة أو خصه الله عز وجل بهذه الخاصية أنه يوحى إليه، هذه هي الميزة التي ميزها الله عز وجل عن سائر البشر. ميز نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه يوحى إليه، يعني بالوحي والرسالة عن طريق جبريل الموكل بالوحي عليه الصلاة والسلام. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذا ما يوحى إلي، أن الإله الحق وهو الله سبحانه وتعالى إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني يخاف لقاء الله عز وجل والوقوف بين يديه يوم القيامة، فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح كما ذكر المفسرون هو العمل الذي اجتمع فيه الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اختل أحد هذين الشرطين فلا يقبل العمل. لو كان العمل خالصا لله لكنه ليس موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولعمل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مردود على صاحبه، لأنه يكون بدعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس عليه ديننا، فهو رد، مردود عليه. وفي حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك لو عمل الإنسان عملا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس خالصا لله، فهو مردود عليه، يكون شركا، يكون شركا. فلا بد من الإخلاص والمتابعة، لا بد من هذين الشرطين، لا بد من هذين الشرطين. فالعمل الصالح هو الذي اجتمع فيه الإخلاص والمتابعة. والآيات التي تأمر يعني الناس بالإخلاص كثيرة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فاعبدوا الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وغير ذلك من الآيات. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني يصلي. هذا دليل على وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتموني يصلي لتأخذوا عني مناسككم. أيضا قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوء هذا، وغير ذلك. والله عز وجل أمرنا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأيضا قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالآيات والنصوص الدالة على وجوب الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني لا يقصد بعبادته أو بهذا العمل الصالح الذي يقوم به، لا يقصد أحدا غير الله سبحانه وتعالى. وقوله أحدا هنا نكرة، يعني تعم كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى، سواء كان عبدا صالحا أو كان ملكا مقربا أو كان نبيا مرسلا، كان حيا أو ميتا أو غير ذلك، أو وليا من أولياء الله أو عالما. لا يقصد بعبادته إلا الله سبحانه وتعالى. فمن قصد غير الله فقد أشرك بالله معه غيره. وهذا هو المقصود وهو الشاهد من هذه الآية. والعلماء قالوا إن الرياء على درجتين: الدرجة الأولى رياء المنافقين، وهو أشد الرياء، هم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وهذا هو الرياء الأكبر كما ذكر العلماء، أنهم يظهرون أصل الإسلام لكنهم يبطنون الكفر وشعب الكفر، وهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والدرجة الثانية من الرياء هو ما يقوم به المسلم، سواء كان رجلا أو امرأة، يقوم بعمل لكنه يرائي بهذا العمل أو ببعض العمل، فهذا شرك خفي وهو مناف لكمال التوحيد، ولذلك أورده المؤلف في هذا الكتاب، كتاب التوحيد، لأنه مناف لكمال التوحيد. الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لم يحدد، لم يقل أن يشرك به شركا أكبر، قال أن يشرك به، يعني أي نوع من أنواع الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله لا يغفر أن يشرك به يدخل فيه الشرك الأكبر، ويدخل فيه الشرك الأصغر، ويدخل فيه الشرك الخفي، وهذا معلوم لمن تأمل هذه الآيات. فهذه الآية التي أوردها المؤلف فيها نهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، أيا كان هذا، يعني أيا كان هذا الشرك. ولذلك يستدل السلف بهذه الآية على مسائل الرياء، ولذلك أوردها المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الباب في كتاب التوحيد، باب ما جاء في الرياء: ولا يشرك بعبادته أحدا أيا كان هذا الأحد، ما دام أنه من دون الله فلا يجوز للإنسان أن يشرك مع الله أحدا في العبادة، لأن العبادة حق محض لله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، معاذ بن جبل عندما كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، تعرف حق الله على العباد وحق الله على حق الله وحق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله، وهو حق تفضل من الله سبحانه وتعالى على عباده، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا يدل على خطورة الشرك، بل إن الله عز وجل أول أمر أمر به في كتابه هو الأمر بالتوحيد، كما قال جل وعلا في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأمرهم بالعبادة، والعبادة هي التوحيد، إفراد الله بالعبادة هو توحيد الله. وأول نهي نهى الله عز وجل عنه عباده في كتابه هو النهي عن الشرك، كما قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا يدل على فضل التوحيد وخطورة الشرك. بل إن الإمام محمد بن عبد الوهاب أورد بابا في كتاب التوحيد، باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. من حقق التوحيد، وهو يستلزم البعد عن الشرك بأنواعه الثلاثة. ولذلك لا بد للمسلم أن ينتبه إلى هذا الأمر العظيم، أن يخلص أعماله كلها لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان بعض السلف إذا رأى من نفسه إعجابا، يعني مثلا يلقي خطبة، فإذا أحس بأنه أعجب في إلقائه للخطبة توقف، أو في التذكير والوعظ أو نحو ذلك، أو في تلاوة القرآن. لماذا؟ حتى لا يقع في الشرك بالله وهو الرياء. فكانوا حذرين، كانوا حريصين على إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، لا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، أن تفرد الله جل وعلا بالعبادة، أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، هذا هو الواجب على الإنسان، أن يخلص العمل لله جل وعلا، لأن العمل لا يقبله الله عز وجل. فلماذا تتعب وأنت لا تخلص العمل لله سبحانه وتعالى؟ جاهد نفسك، يعني الإخلاص يحتاج مجاهدة، يحتاج دعاء، تضرع بين يدي الله، انكسار بين يدي الله، إلحاح في الدعاء: اللهم اجعل أقوالي وأفعالي كلها خالصة لوجهك الكريم. يلح بهذا الدعاء على الله بصدق حتى يوفقه الله عز وجل إلى الإخلاص والقبول. ليست العبرة بكثرة العمل، العبرة بحسن العمل. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم ماذا؟ أحسن عملا، لم يقل أيكم أكثر عملا. يقول الفضيل بن عياض في تفسير هذه الآية: أحسن عملا، يعني أصوبه وأخلصه، ما كان صوابا وما كان خالصا، خالصا لوجه الله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا المسلم ينبغي له أن يجتهد في أن تكون أعماله كلها خالصة لوجه ربه سبحانه وتعالى، وأن تكون على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل لا يقبل أي عمل صغيرا أم كبيرا، لا يقبله إلا إذا كان خاليا من الشرك. ومن أنواع الشرك الرياء، الرياء أن يفعل العمل الصالح أو الخير ليس لوجه الله، وإنما لإرادة المدح والثناء من الناس، كان يتصدق ليقال أنه كريم، كما جاء في الحديث أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: القارئ الذي قرأ القرآن ليقال أنه قارئ فقد قيل، ثم يسحب إلى نار جهنم والعياذ بالله، وكذلك المنفق حتى يقال أنه كريم فقد قيل، وهكذا، والعالم حتى يقال أنه عالم. فلا بد للإنسان أن يراقب نيته وأن يجدد مقصده وأن يجاهد نفسه على ذلك، فإذا رأى من نفسه إعجابا فإنه يقصر، لا يستمر في هذا العمل، لا يستمر حتى لا يقع في شيء من العجب ومن الرياء ونحو ذلك مما يبطل العمل. ولذلك قال بعض السلف: أخلص تخلص. هكذا الواجب على المسلم في هذه الدنيا، أن يكون حريصا على أن ينقي أعماله من ما يدنسها وما يبطلها من أنواع الشرك، وخاصة الشرك الخفي الذي لا يشعر به، قد لا يشعر به الإنسان، مثل الرياء ونحو ذلك. فلا بد للإنسان أن يتنبه إلى هذا الأمر، وأن يحرص وأن يجاهد نفسه، وأن يسأل الله عز وجل أن يجنبه الوقوع في أي نوع من أنواع الشرك. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. أنا أغنى الشركاء، وهذا حديث قدسي، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، يعني من قصد غيري بالعمل الذي عمله ولم يعمله لوجهي ولم يقصده ما يقصد وجهي بهذا العمل، تركته وشركه، يعني تركت العمل الذي أشرك فيه ولم أقبله منه، بل هو مأزور غير مأجور. وجاء في رواية أخرى عند ابن ماجه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فالله عز وجل في هذا الحديث القدسي يخبر بأنه سبحانه وتعالى هو الغني: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله عز وجل غني بذاته عن جميع مخلوقاته، لا يقبل عملا فيه شرك أبدا، ومن أنواع الشرك الرياء. فالله عز وجل لا يقبل إلا العمل الذي يكون خالصا لوجهه، ما كان خالصا له سبحانه وتعالى. ولذلك قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هذا بيان من الله أو إخبار من الله سبحانه وتعالى، وفيه دليل على أن الرياء مردود على صاحبه، وأن الله عز وجل لا يقبل العمل الذي يخالطه الرياء. والعلماء رحمه الله تعالى فصلوا في هذه المسألة، قالوا أن الرياء إذا يعني عمل الإنسان عملا صالحا أو قام بعبادة ثم في يعني عرض على هذه العبادة شيء من الرياء؟ قالوا إذا عرض الرياء على العبادة من أولها، من أول العبادة، يعني بدأ العبادة وهو مرائي، فإن العبادة كلها تكون باطلة. يعني كأن يبدأ الصلاة يحسنها من البداية لأن فلانا من الناس يراه، فهذا لم يرد أن يصلي، بل أراد أن يحسن الصلاة حتى يراه فلان من الناس فيعجب بصلاته أو نحو ذلك، فهذا مأزور، صلاته باطلة، والله عز وجل لا يقبل منه هذا العمل. قالوا أما لو إذا كان يعني أصل العبادة لله، يعني دخل أو شرع الإنسان أو المسلم في عبادة وكان يعني مبتغيا لوجه الله سبحانه وتعالى، لكن أثناء العبادة دخل شيء من الرياء أو خالط هذه العبادة شيء من الرياء، يعني مثلا شرع في الصلاة ثم في أثناء الركوع أو السجود أطال أكثر التسبيح مثلا، أطال القراءة أو القيام لأجل أن فلانا يرى أو يثنى عليها أو على صلاته كذا أو نحو ذلك، فنقول أن هذا الجزء هو اللي الذي رأى فيه هو الذي حبط، هو الذي حبط، هكذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. لكن الواجب على المسلم أن يعني ينشئ العبادة وهو يريد وجه الله سبحانه وتعالى من بدايتها إلى نهايتها، لا يرائي في أي جزء من العبادة، سواء كانت الصلاة يعني الأعمال البدنية مثل الصلاة والصيام، أو الأعمال المالية مثل الزكاة والصدقة ونفقات ونحو ذلك، أو التي تجمع بين الأعمال البدنية والمالية مثل الحج والعمرة والجهاد ونحو ذلك. فالمقصود أن الإنسان يجب عليه أن ينشئ أو يبتدئ العبادة وهو مخلص لله سبحانه وتعالى من أولها إلى نهايتها، أيا كانت هذه العبادة، صلاة، صيام، حج، عمرة، غير ذلك. بعض الناس يذهب يحج كل سنة حتى يقال أنه حج 20 سنة أو 20 حجة أو 50 حجة، أو يقال له الحاج فلان أو نحو ذلك، والذين يصورون في المسجد الحرام عند الكعبة وينشرون هذه الصور وهم محرمون في وسائل التواصل، هؤلاء يخشى أن يقعوا في الرياء وألا تقبل منهم أعمالهم، نسأل الله العافية. فالإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف، ضعيف بنفسه، قوي بالله سبحانه وتعالى، لا بد أن تخفي هذا العمل، لا بد أن تخفي الأعمال حتى يقبلها الله عز وجل. يعني يكلف على نفسه، يسافر ويغترب، يأتي من بلاد بعيدة وينفق الأموال التي جمعها سنوات ثم يقع في الرياء، نسأل الله العافية، أو يخالط عمله شيء من الرياء، إما يحبط العمل أو يحبط جزء من العمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك لا بد للمسلم أن يحرص على أن يخفي عمله وأن يخلص هذا العمل لله، وأن يجاهد نفسه وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للإخلاص في القول والعمل. قال المؤلف عن أبي سعيد مرفوعا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم، يعني أنبئكم، أخبركم يعني أنبئكم، وهذا قال العلماء أنه أسلوب استجوابي، أسلوب استجوابي من أساليب الإسلام، فهذا الأسلوب كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا مع أصحابه: ألا أنبئكم، ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. يعني هو معلوم أن فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم؟ يعني أنا أخاف عليكم من هذه الفتنة أكثر من فتنة المسيح الدجال. قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي. يقوم الرجل، هذا تعريف الشرك الخفي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم الرجل فيصلي، يعني في ظاهره أنه يقوم بعبادة لله، يصلي، يقوم ويقرأ ويركع ويسجد، فيزين صلاته. لماذا يزين صلاته؟ ليست لله. قال: لما يرى من نظر رجل، رأى رجلا في المسجد ينظر إليه فزين صلاته. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. من نظر رجل، وهذا فيه بيان أن هذا النوع من الشرك وهو الرياء هو أخوف على هذه الأمة عند النبي صلى الله عليه وسلم من المسيح الدجال. وكما هو معلوم أن أمر المسيح الدجال أمر ظاهر بين للناس، والنصوص الصريحة الصحيحة بيّنت ذلك أنه من الفتن العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما فيه شأن المسيح الدجال، وبيّن صفته، وحذر الأمة منه، وأيضا أمرهم بأن يدعوا في آخر كل صلاة أن يعني يجنبهم الله عز وجل فتنة المسيح الدجال، وأن يستعيذوا من شر المسيح الدجال ومن فتنة المسيح الدجال. مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. قال: الشرك الخفي. الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. وهذا والعياذ بالله من الشرك الذي لا يقبله الله عز وجل، بل هو مما يحبط العمل، مما يحبط العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته، شفيق على أمته، يخاف على أمته مما يضرهم، ومن ذلك المسيح الدجال. حذرهم من المسيح الدجال، وخوفهم أيضا من فتنة المسيح الدجال، حذرهم من ذلك، وخوفهم أيضا من الشرك الخفي، وبين لهم أن الشرك الخفي أخوف عليهم من المسيح الدجال، لأن المسيح الدجال يكون ظاهرا للناس، لكن الشرك الخفي قد يخفى على كثير من الناس، والمسيح الدجال يرتبط في فترة معينة من الزمن. أما الرياء موجود في كل زمان ومكان ما دام أن الإنسان حيا في هذه الدنيا، والرياء خفي قد يخفى على المسلم، وهناك يعني دافع قوي إلى الوقوع في الرياء والعياذ بالله لمن لم يتسلح بالإيمان والتوحيد والتقوى. قد تضعف النفس ويصعب التخلص من هذا الشرك أو هذا النوع من أنواع الشرك وهو الرياء. ولذلك على المسلم أن يحذر، ولذلك هذا دليل على خطورة الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الشرك الخفي وهو الرياء. لا بد للمسلم أن يحذر. يعني ما هو أخطر من المسيح الدجال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم عندي من المسيح الدجال الشرك الخفي. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الشرك الخفي، الشرك الخفي. فلذلك لا بد للمسلم أن يحذر من ذلك. فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما يخاف علينا الشرك الخفي وهو الرياء. الشرك الخفي هو الرياء، لذلك يجب اجتناب هذا النوع من أنواع الشرك وهو الرياء، وأن يحذر المسلم منه ومن الوقوع فيه، وأن يحرص أن يبدأ عبادته وعمله الصالح قاصدا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، قاصدا بذلك وجه الله جل وعلا حتى ينتهي من العبادة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، كما عند البخاري أمر بالاستعاذة منه في آخر كل صلاة: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، كما جاء عند مسلم في الصحيح. وهذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، يدل على شفقته على أمته، يدل على أنه يخاف عليهم خوفا عظيما. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يخاف على أصحابه وأمته من فتنة المسيح الدجال، حذرهم منها من هذه الفتنة، أنذرهم، وكذلك الشرك الخفي، لأن الشرك في القلب لا يطلع عليه الناس، لا يطلع عليه الناس. يقوم الرجل فيصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيحسن صلاته سواء بطول قيام أو بطول ركوع أو سجود أو طمأنينة أو نحو ذلك، في قلبه يقصد بهذا العمل أو هذه الطمأنينة أو هذه يعني تحسينه للصلاة، يقصد ثناء الناس، يقصد مدح الناس له، وهذا يدل على قبح الرياء وأنه شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم خافه على أصحابه مع قوة إيمانهم رضي الله تعالى عنهم وقوة عملهم وعلمهم. فنحن من باب أولى أن نخاف على أن نقع في هذا الشرك والعياذ بالله. ولذلك لا بد للمسلم أن يجاهد نفسه، أن يدافع نفسه حتى يبتعد عن هذا النوع من أنواع الشرك وهو الرياء. لكن قد يعمل الإنسان أعمالا صالحة ويكون مخلصا لله سبحانه وتعالى ومتبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم الله عز وجل يعني مجازاة له يلقي له في قلوب الناس أو قلوب المسلمين محبة وثناء عليه، يثنون عليه، يحبونه، تكون يعني في قلوبهم محبة له، فهو يفرح بهذا الفضل، فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة، يستبشر بذلك. هذا ليس من الرياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه، يعني يثنون عليه أو يحبه الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، عاجل بشرى المؤمن. هذا الحديث رواه مسلم. ولذلك إذا رأيت إنسانا محبوبا عند الناس، مقبولا، يستمعون لكلامه، يرتاحون لنصائحه ومواعظه، فاعلم أنه قد أخلص العمل لله، وهذا جزاء. كذلك العلماء الذين يعني سواء الذين ماتوا فارقوا الحياة أو ما زالوا، الذين يحبونهم الناس ويستأنسون بكلامهم وبفتاواهم وبعلمهم، والذي انتشر علمهم حتى هذه اللحظة وهم أموات، فنحسبهم أنهم من المخلصين، أخلصوا في أعمالهم لله سبحانه وتعالى، وهذا هو جزاء الإخلاص لله. يعني أن الله عز وجل يجعل لك أثرا في الدنيا بعد موتك، ينتشر علمك إذا كنت من العلماء أو من طلاب العلم أو من الدعاة إلى الله، ينتشر علمك، الناس تتنافس على حضور دروسك والاستماع إلى مواعظك وإلى فوائدك، يطمئنون إليها، ينشرونها بين الناس. كل هذا بسبب الإخلاص، بسبب الإخلاص، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء: ليس من الرياء أن يفرح الإنسان يعني بعلم الناس بعبادته، يعني أن يقولون أنه رجل عابد، زاهد، متواضع، عالم، فقيه، هذا ليس من الرياء، بل هو عاجل بشرى المؤمن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك على المسلم أن يجاهد نفسه على أن يخلص أعماله لله، لأن الرياء آفة عظيمة والعياذ بالله. لذلك يحتاج الإنسان إلى تمرين، أن يمرن نفسه على الإخلاص، أن يجاهد نفسه على الإخلاص، أن يلجأ إلى الله بالدعاء والتضرع. كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه كما جاء عند رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. جاء في رواية قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. ولذلك من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة أن يرى عمله الذي عمله أو سعيه الذي قام به أن يراه ضائعا يوم القيامة. بسبب ماذا؟ بسبب فقد الإخلاص. والناس يعني أهل الإخلاص يوم القيامة قد فازوا وسعدوا بأعمالهم التي عملوها في الدنيا لأنهم أخلصوا لله سبحانه وتعالى. فالواجب على الإنسان أو على المسلم أن يخلص العبادة لله، لأن الله عز وجل غني كريم لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ويقول الله عز وجل في آخر سورة محمد: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهذا الباب الذي أورده المؤلف باب عظيم، ينبغي للمسلم أن يتأمل النصوص الواردة فيه وهي كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تحذر من الوقوع في هذا النوع من أنواع الشرك وهو الرياء. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم لا رياء فيها ولا سمعة، وأن يتقبل منا ومنكم ومن سائر المسلمين صالح القول والعمل، وأن يغفر لنا التقصير والزلل. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.